الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. اللهم أفض علينا من بركات حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عطف قلب حبيبك محمد علينا، وأمدنا بمدده يا رب العالمين، وداونا بنظرة منه يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا على حبه ونهجه إلى الممات. اللهم أحينا على سنة نبيك وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم أحينا حياة طيبة وأمتنا ميتة نقية. اللهم اجعلنا من صفوة أحبابك، اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من الصادقين في القول والعمل والنية يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، والطف بالمسلمين، وفرج عن المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على فعل الخيرات، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. الله سبحانه وتعالى حث المؤمنين على الازدياد من الخير والطاعات والعبادات والاستعداد للآخرة، ومن جملة ذلك قراءة القرآن العظيم، لأن الله سبحانه قال في القرآن الكريم: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قراءة القرآن عبادة عظيمة، ومن القربات الجليلة، لكن لمن أخذ بالتلقي وأخلص النية لله عز وجل. والقرآن العظيم يحثنا على فعل الطاعات والازدياد من الخيرات والاستعداد للآخرة، فقال ربنا في القرآن: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اثبت على عبادة الله ودم على ذلك إلى أن يأتيك الموت، إلى أن يأتيك الأجل. فاليقين هنا في هذا الموضع معناه الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وربنا سبحانه قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن الله أمرنا بالثبات على الإسلام وعلى طاعته وعبادته إلى الموت، إلى أن نرحل عن هذه الدنيا، إلى أن نرحل عن هذه الدنيا بمفارقة الحياة. وربنا سبحانه يقول: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما، أي خافوا ذلك اليوم. والخوف من ذلك اليوم يكون بالثبات على الإسلام، بملازمة الواجبات واجتناب المحرمات. الخوف من ذلك اليوم والاستعداد له إنما يكون بالعلم والعمل، إنما يكون بتقوى الله، إنما يكون بأداء الفرائض واجتناب المحرمات. هذا معنى واتقوا يوما. فليس الاستعداد لذلك اليوم يكون بجمع الدنيا، لا، الاستعداد لذلك اليوم والخوف من ذلك اليوم ليس معناه بأن يغرق الإنسان فيما يريده من أمور الدنيا وأن ينسى الآخرة، ليس هذا معناه. بعض الجهال يفسرون الآيات على هواهم، بعض الجهال يفسرون الآيات على غير معناها الصحيح، كقول الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعض الناس يفسر هذه الآية بزعمه أن افعل ما تريد وأن تسترسل في ملذات نفسك الدنيوية وشهوات نفسك الدنية. لا، ليس هذا معنى الآية. ولا تنس نصيبك من الدنيا معناه بالاستعداد للآخرة، أن تتزود من دنياك لآخرتك بتقوى الله بالعمل الصالح، هذا معنى ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن هذا معناه الاستعداد للآخرة، ليس معناه أن تضيع الآخرة، ليس معناه أن تهمل الآخرة، ليس معناه أن تغرق في المعاصي وفي الهلاك والضياع والسهو واللهو والمنكرات والموبقات والمفسقات. لا، ليس هذا معناه. ولا تنس نصيبك من الدنيا بالاستعداد للآخرة بتقوى الله، وأنت في الدنيا تتزود منها بما ينفعك للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا معناه. هذا معناه. يجي واحد بيقول لك: بس سيدنا علي بن أبي طالب قال: روحوا عن أنفسكم ساعة فساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. قول سيدنا علي هذا ليس معناه افعلوا المحرمات والمنكرات والمعاصي، مش معناته اترك الصلاة اليوم عطلة أعوذ بالله، ليس هذا معناه. هذا كلام السخفاء، هذا كلام الماجنين المنحلين الساقطين، هذا كلام أصحاب القلوب العمياء. إذن شو معنى قول سيدنا علي؟ قول سيدنا علي: روحوا عن أنفسكم ساعة فساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. معناه إذا اشتد عليك الأمر وضاقت بك الأحوال وكان ما نزل بك وما أصابك من الضغط، من الضغط قد يجعلك تنقطع عن العمل بسبب الإرهاق والتعب وتشتت الذهن. ما معنى روحوا عن أنفسكم ساعة فساعة؟ معناه انتقل مما أنت فيه إلى شيء آخر يخفف عنك الضغط الذي أنت فيه، من غير معصية، من غير معصية، لتنشط على الطاعة، لتقوى على العبادة، لتقوى، ليصفى ذهنك للعلم، للخيرات، للعبادات. معناته الشيء اللي عامل لك قلق وهم وغم ومثل ما بيقولوا بالعامية طابور ازعاج، هيدا شيله عن حالك لتتفرغ للطاعات والعبادات، ابتعد عن ما يزعجك لتقوى على العبادات، لتتفرغ للطاعات بهمة ونشاط. فإن القلوب إذا كلت عميت، إذا كلت يعني تعبت، إذا صار الإنسان مشوش الذهن أحيانا لا يحسن التصرف، إذا كان الإنسان مضطرب قلق ضايج، بالعامية بيقولوا ضايج، أحيانا لا يحسن التصرف، أحيانا قد يأتي يريد أن يصلح فيفسد، أو يريد أن يكلم إنسانا بما ينفع فيضر أحيانا بعض الناس هكذا. فإذا الأمور المعكرة المشوشة المتعبة لك والمقلقة لك أرح نفسك منها ليصفى ذهنك للعلم ولينشط بدنك للطاعات. هذا معنى قول سيدنا علي: روحوا عن أنفسكم ساعة فساعة فإن القلوب إذا كلت عميت. مش معناته اعملوا المعاصي، مش معناته أنه بنصوم يوم من رمضان وبنفطر اليوم الثاني، لا، رمضان بدنا نصومه كله الشهر. مش أنه اليوم بنصلي ظهر وعصر وبنقطش مغرب وعشاء، لا، مش معناته بنترك يومين بالجمعة الصلاة، لا، مش معناته بنترك أسبوع بثلاث أشهر الصلاة. شو هالحكي؟ أعوذ بالله. ليس هذا معنى ما قاله علي، وليس هذا معنى ما جاء في الآية. إنما ما جاء في الآية هو حث على التزود بالتقوى من الدنيا للآخرة، هذا معناه. لكن هو نفسه فاسدة معفنة، بده عزعمه يبرر لحاله، بده عزعمه يبرر لنفسه فيفسر الآية على غير معناها. ولا تنس نصيبك من الدنيا. بعض الناس يضعون هذه الآية في غير موضعها، في غير محلها، ولا يفسرونها التفسير الصحيح، إنما يحرفون معناها. هؤلاء لا ينظر إليهم ولا يعبأ بكلامهم، ولا يعبأ بكلامهم. فإذا ينبغي أن نستعد للآخرة وأن نتزود من هذه الدنيا لما بعد الموت بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عم نقول إنه من الأعمال الصالحة الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحافظ الفقيه الشافعي المفسر جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ألف كتابا لاستحسان عمل المولد، أفرد كتابا لهذه المسألة. شو يعني أفرد كتابا؟ يعني بس بهالمسألة كتب كتاب، عمل كتاب، ألف كتاب لهذا الموضوع، لهذا الأمر، لهذه المسألة. ما حكي بهذا الكتاب عن الطهارة والصلاة، ما حكي بهذا الكتاب عن أحكام الزكاة، حكي بس عن مسألة المولد. كتاب أفرد لهذه المسألة كتابا اسمه حسن المقصد في عمل المولد، وهذا الكتاب مطبوع، وهذا الكتاب مطبوع وموجود في الأسواق. شو بيقول فيه الحافظ السيوطي؟ يقول: إن اجتماع الناس على قراءة سيرة النبي والأخبار الواردة في مولده ثم قراءة ما تيسر من القرآن ويمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفون. يعني بيقرأوا القرآن، بيقرأوا شيء من سيرة النبي أو قصة المولد، يعني الأخبار الصحيحة مش الأشياء المخالفة للدين، الأشياء التي لا تعارض الدين. مع هذا قال يوضع لهم الطعام فيأكلون وينصرفون. شو بيقول الحافظ السيوطي؟ يقول: إن هذا العمل فيه أجر، فيه ثواب. يقول: هذا العمل فيه أجر، فيه ثواب لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من تعظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام وإظهار الفرح والاستبشار بمولده عليه الصلاة والسلام. ثم إن العلماء الذين قالوا إن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة حسنة، سنة حسنة معنى ذلك أنه خير وفيه ثواب وأجر وبركة، ولو كان معصية لا يقولون عنه فيه أجر، لو كان محرما، لو كان باطلا، لو كان منكرا، لو كان ضلالا، ما بيقولوا فيه أجر، ما بيقولوا فيه ثواب، ما بيقولوا سنة حسنة. ومن العلماء الذين ألفوا في ذلك أو أفتوا أو تكلموا عن بدء أمر المولد أو الاحتفال بالمولد أو عن جواز المولد، منهم شيخ الحفاظ العراقي، بل وألف كتابا في ذلك، المورد الهني في مولد النبي، شيخ الحفاظ العراقي. ومنهم أبو الخطاب ابن دحية، وهو من الحفاظ أيضا، وهو من الحفاظ. لاحظوا هلا اللي ذكرناهن وعم نذكرهن من طبقة الحفاظ والمحدثين، وليسوا من عامة الناس، وليسوا من عامة الناس، إنما من طبقة الحفاظ والمحدثين والفقهاء. إذن قلنا الحافظ العراقي شيخ الحفاظ، الحافظ أبو خطاب ابن دحية، الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، الحافظ عبد الرحمن السخاوي، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وكذلك من جملة من تكلموا في هذا الأمر إما فتوى أو تأليف أو استحسان أو ما شابه، من جملة من تكلموا في ذلك مفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، بل ألف كتابا في هذا الأمر، ومفتي لبنان الشيخ مصطفى نجا رحمه الله عمل كتابا واسمه المواهب اللدنية في مولد خير البرية، ومنهم البرزنجي عمل كتابا وهو مشهور مولد البرزنجي، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة، وهو حافظ فقيه أصولي مفسر نحوي لغوي، عمل كتابا وهو من أندر وأنفع الكتب في هذا الموضوع، واسمه الروائح الزكية في مولد خير البرية، وهو كتاب متقن ذكر فيه كثيرا من الآيات والأحاديث ونقول العلماء، ورتبه ترتيبا رائعا. مطلوب كل واحد منكم يحصل هذا الكتاب، ولا سيما في هذه الأيام، وبكرة على الأخص، غدا يوم إظهار الفرحة والبهجة في لبنان وفي كل بلاد المسلمين احتفالا بمولد رسول الله. وهذا الكتاب مطبوع، موجود في الديوان، موجود في دار المشاريع، وهو يعتبر من الكتيبات الصغيرة، ليس كتابا كبيرا، فمطلوب كلكم تحصلوه، بل وجيد أن يهدى لكل الجيران، أن يهدى لكل الجيران، يعني مطلوب كلنا نشارك بعمل المولد، وكلنا نعمل نشاط بعمل المولد، وكلنا نتحرك لأجل المولد. يعني هذا من أخف الأعمال، إنه الواحد البنية اللي قاعد فيها كم شقة فيها 20، بيجيب 20 نسخة من هالكتاب الروائح الزكية في مولد خير البرية، بيطلع عند الجيران، بيطلع عند الجيران فرحا بمولد رسول الله، هذه هدية لكم عن مولد رسول الله. بيقعدوا الجيران بيقرؤوها، بيستفيدوا، بينبسطوا، بيتعلموا. يعني مطلوب كل واحد منا يعمل هالحركة بالبناية اللي هو فيها مع دكاكين المنطقة والزاروب والحي والشارع. مطلوب هذه الحركة كلنا نشتغل فيها، نظهر الفرحة والبهجة. يمكن ما كل واحد قادر يوزع بقلاوة بالبناية، يمكن ما كل واحد قادر يوزع صرر ملبس بالشارع، يمكن ما كل واحد قادر يوزع عصير على كل المنطقة، لكن هذا الكتيب الصغير الروائح الزكية في مولد خير البرية سعره من حيث القيمة المالية شيء قليل، لكن فائدته عظيمة، بركته كبيرة، ومنه بيكون وصلنا علم للناس، علم، وصلنا علم للناس. يعني هذا الكتيب مطلوب ينتشر بكرة بكل بيروت، مطلوب كلنا نوزع لجيراننا، لبكاكين بالمنطقة اللي نحن فيها، هدية فرحا برسول الله، فرحا بمولد النبي. اليوم بعتولنا خبر، واحد من إخواننا في الأردن رأى في المنام أن الملائكة عليهم السلام في مكة المكرمة، والنبي يولد، وهم يوزعون الحلوى على الناس فرحا بمولد رسول الله. قال الملائكة عم بتوزع الناس في مكة المكرمة. طيب، بشائر كثيرة السنة الماضية والتي قبلها للذين اشتغلوا في نشاط المولد. بعض الناس رأى الرسول في المنام يقول: قولوا لهؤلاء الذين فرحوا بمولدي أنا أحبهم وأنا فرح بهم، أنا أحبهم وأنا فرح بهم. للذين اشتغلوا بهذا النشاط صادقين مخلصين، وهم من أهل التوحيد، من أهل التنزيه. فإذا هذا أيضا من الكتب التي ألفها العلماء. لاحظوا، هلا صرنا ذاكرين قريب 9 أو 10 من الحفاظ والمحدثين والعلماء الذين ألفوا في المولد وأفتوا في جوازه واستحسانه، وألفوا، مش بس أفتوا، ألفوا. ممن ألف في ذلك قلنا الحافظ العراقي، الحافظ العراقي، وكذلك ممن كتب في ذلك مطولا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة، وكذلك ممن كتب مطولا في هذا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه اللطائف. إذن كم اسم صاروا؟ قريب 12 أو 13، يكونوا 10. طيب هؤلاء من من عامة الناس؟ هؤلاء الحفاظ، حفاظ الأمة، يعني منهم السيوطي، ابن حجر العسقلاني شارح البخاري، الحافظ السخاوي، أبو خطاب ابن دحية، أبو الخطاب ابن دحية، وغير 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 وغير. ثم إن من أكثر أهل الأرض اعتناء بالمولد النبوي الشريف هم أهل المدينة المنورة، وأهل مكة المكرمة، وأهل الطائف وجدة، وأهل بلاد الشام ومصر واليمن والمغرب. لكن في الماضي أهل المدينة وأهل مكة كانوا يعلنون، يظهرون، وإلى اليوم، إلى اليوم يوجد في المدينة وفي مكة وفي الطائف وفي جدة إلى اليوم يوجد من يحتفلون بالمولد، يحتفلون في البساتين في القصور ويمدحون الرسول، ينشدون ويقرؤون القرآن ويطعمون الطعام ويوزعون للفقراء. هذا إلى اليوم موجود في أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وأهل جدة. وكان في الماضي أيام السلطان عبد الحميد العثماني رحمه الله كان أصدر مرسوما سلطانيا أنه في يوم المولد يوم عطلة رسمية في المدينة المنورة، عطلة رسمية من السلطان فرحا بمولد رسول الله. وكانت تزين المدينة، هي المدينة منورة، هي المدينة هواؤها نعمة وبركة، ترابها تراب المدينة فيه بركة، ها؟ يعني هواء المدينة خالطه أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يظهرون يزينون البلد، والتجار والأغنياء يخرجون بالطعام إلى الشوارع، يطعمون الطعام للناس، يوزعون للناس، يعملون في المساجد في الشوارع. وكان من جملة السلاطين الذين اعتنوا بهذا الأمر السلطان سليم العثماني الذي يفترى عليه كثيرا في هذه الأيام في التلفزيونات، عاملين وزير النسوان عزعم، وهو كذب عليه، وهو كذب عليه. هذا الرجل قضى نحو 45 سنة من عمره في الجهاد، في الجهاد، مش بفساطين النسوان، عاملينه سلطان الحريم، عاملينه سلطان الحريم، مش حريم السلطان، عاملينه سلطان الحريم بزعم. وهذا كذب عليه، هذا كذب عليه. كان مجاهدا غازيا، تتخيلوا قريب 45 سنة في الجهاد، من بلد لبلد، من بلد لبلد، من بلد لبلد، وهو ينشر الإسلام، ينشر الإسلام، عم يفتح هذه البلاد والأمصار عشان شو؟ عشان يضوء البقدونس بكل بلد؟ لا، ليوسع رقعة وبقعة انتشار الإسلام. كان هذا السلطان أيضا يوم المولد يحضر عنده مين؟ أعلى سلطة دينية في المملكة، في الخلافة، في السلطنة، بيسموهن شيخ الإسلام، بيسموه شيخ الإسلام، يحضر عند السلطان في القصر، ويحضر العلماء والمشايخ والقضاة والمفاتي ورجال الدولة والأمراء، ها، والأمراء، ويعملون مولدا في قصر السلطان، مولد، ويخرجون الآثار النبوية، عمامة الرسول، سيف الرسول، شعرات الرسول، يحضرونها يتبركون بها، ويحملها شيخ الإسلام ويبرك بها الناس، ويبرك بها الناس. بل مما جاء في بعض وصايا كبار علماء وما يسمون في ذلك المنصب بشيخ الإسلام، منهم من أوصى بداره لتباع ويؤخذ شيء من هذا المال لأجل احتفال المولد، لأجل احتفال المولد. لذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل. يعني نحن إذا احتفلنا المعنى كأننا نقول: اللهم إننا نشكرك على أن أرسلت نبيك إلينا. هذا معنى الاحتفال، هذا معنى الاحتفال. ولئن كنا نشكر الله على شربة ماء وعلى لقمة خبز وعلى هذا الهواء الذي نتنشقه، فكيف لا نشكر الله على نعمة إرسال نبيه إلينا؟ كيف لا نشكر الله على نعمة وجود محمد، على نعمة بعثة محمد الذي به عرفنا الإسلام وبه عرفنا الإيمان، وهو الذي دعانا إلى الجنة وحذرنا من النار، وهو الذي علمنا الوضوء والطهارة والصلاة،
ولولاه صلى الله عليه وسلم الناس ما عرفوا الإيمان ولا عرفوا الصلاة ولا عرفوا الكعبة. إذن نحن نشكر الله على أن بعث نبيه إلينا. هذا معنى الاحتفال بالمولد. والمولد على أي شيء اشتمل واحتوى؟ على قراءة القرآن. وهذا خير أم لا؟ والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وعلى أي شيء اشتمل واحتوى المولد؟ على ذكر الله عز وجل، والله يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا يصير في المولد ويحصل في المولد، وهذا خير، والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ومما اشتمل عليه المولد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومما يحصل في المولد مدح الرسول، ومدح الرسول عبادة وتقرب، والله مدحه فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا أيضا من جملة الخيرات، والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لذلك أيها الأحبة لا تلتفتوا إلى قول هؤلاء الذين يحرمون الاحتفال بالمولد، بل يكفرون من يحتفل بالمولد. ليس التحريم فقط، بل عندهم التكفير، يكفرون من يحتفل بالمولد. وحتى قال بعض مفاتيهم، وهذا نشر في الصحف وهذه الصحيفة موجودة عندي، وأذكر أني السنة الماضية أحضرتها لكم وأريتكم إياها، يقول فيها إن هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد إنما يشبهون اليهود، يشبه المسلمين باليهود لأنهم يحتفلون بمولد رسول الله. وقال بعض مفاتيهم إن الذبيحة التي تذبح في المولد أحرم عند الله من الخنزير. وقال بعضهم أيضا، وهذا ذكره أحد علماء بيروت قبل 100 سنة، وهو الشيخ أحمد بن مصباح إشبقلو في كتابه الدليل الكافي في الصحيفة الأولى عن بعض زعماء هؤلاء المشبهة، قال إن الضرب على الرباب في بيت الزانية أهون من الصلاة على محمد في المئذنة. قال أهون من الصلاة على محمد في المئذنة، أي بصوت المؤذن. يقول وكان ينهى عن الصلاة على رسول الله ويتأذى منها. هذا زعيم المجسمة، هكذا كان. من يروي عنه هذا؟ أحد علماء بيروت، وهو الشيخ أحمد بن مصباح إشبقلو في كتابه الدليل الكافي، وهذا الكتاب موجود، هذا قبل 100 سنة ببيروت، هذا من علماء بيروت كان. ثم هذا الذي يكفر المسلمين ويضللهم لأنهم يحتفلون بالمولد، بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه أتباعه عملوا له كل سنة اجتماعا يسمونه هنا أسبوع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، هذه سنوية، كل سنة عندهم اجتماع سنوي اسمه أسبوع الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذا عندهم حلال، هذا عندهم جائز. وأما الاحتفال بمولد محمد ابن عبد الله فعندهم كفر وضلال، كيف هيدا بقى؟ كيف؟ شو هالمعادلة عزعمهم؟ كيف؟ شو هالمعيار؟ كيف هالمعيار؟ كيف هالمقياس الأعوج؟ هم لشيخهم يحتفلون سنويا أسبوع محمد ابن عبد الوهاب، وألفوا في ذلك مئات الكتب، مئات الكتب، ويجمعون لذلك المشايخ من الأرض، مش بس من بلدهم، من الأرض. واستعملوا بعض المشايخ الذين ينتسبون للسنة، للأسف دفعوا لهم المال وأخذوهم إلى هذا الاجتماع وضحكوا عليهم وأنزلوا أسماءهم في الكتب والمؤلفات، وأنزلوا أسماءهم في الكتب والمؤلفات. ثم اسمعوا إلى محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول في هذا الكتاب، وهو له، هذا تأليفه هو، اسمه مؤلفات الشيخ عزعم الإمام محمد بن عبد الوهاب القسم الخامس الرسائل الشخصية الجزء السادس صحيفة 227. اسمعوا ماذا يقول محمد بن عبد الوهاب عنكم، عن المسلمين، عن من يحتفلون بالمولد ويقرؤون المولد ويأكلون الطعام المعد والمهيأ في المولد. يوجه رسالة لشيخ كان في زمانه يحضر المولد، هذا الشيخ شو اسمه؟ سليمان بن سحيم. هذا الرجل سليمان كان يقرأ المولد ويحضر عند الناس في الموالد. محمد ابن عبد الوهاب بيعتله رسالة، اسمعوا شو عم بيقوله: والناس يشهدون عليك أنك تروح إلى المولد وتقرأه لهم وتحضر عندهم وتأكل لقما من الطعام المعد لذلك، فإذا كنت تعرف أن هذا كفر، كفر، يقول إذا كنت تعرف أن هذا كفر. ثم اسمعوا ماذا قال: فكيف تروح لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ يقول وتحضر كفرهم. فليجيب عن هذه الفضيحة، يكفرون أمة محمد، يستبيحون دماءكم، لأنه لما يعتبروكم كفار، لما يعتبرون كفار شو يعني؟ استباحوا دماءنا. فهؤلاء شذوا عن الأمة وخرقوا الإجماع وجاءوا بدين جديد أم لا؟ إذن ينطبق عليهم ما قاله الله في القرآن: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه تنطبق عليهم، يكفرون أمة محمد، والرسول قال: وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. واسمعوا إلى العجيبة الأخرى، اسمعوا إلى ما قاله إمامهم وحبيبهم الأول ابن تيمية. هذا كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم بزعمه، طبع دار المعرفة، وهذه نسخة قديمة جدا، هذه نسخة قديمة جدا. اسمعوا ماذا يقول فيها ابن تيمية في صحيفة 297. فتعظيم المولد، كلكم اسمعوا ابن تيمية عم بيقول: فتعظيم المولد وأن يتخذ موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمته لك أنه يحسن من بعض الناس. ما يستقبح من المؤمن المسدد. عم بيقول بعض الناس اللي بيعملوا المولد ويتخذونه موسما، هؤلاء قد يكون لهم أجر عظيم عليه. هون السؤال، هلا هون في هذا الكتاب ماذا قال محمد بن عبد الوهاب؟ كفر من يحتفل بالمولد أو يقرأ المولد أو يحضر في المولد أو يأكل طعاما معدا للمولد. هون محمد بن عبد الوهاب عم بيقول هذا كفر، وقد قرأت لكم نص كلامه. طيب بهذا الكتاب الثاني شو عم بيقول ابن تيمية؟ المولد فيه أجر، المولد فيه ثواب. ما معنى هذا الكلام؟ إمام الوهابية يكفر إمام الوهابية. إمام الوهابية محمد ابن عبد الوهاب يكفر إمام الوهابية ابن تيمية الحراني. هذا مؤلف ابن تيمية وهذا مؤلف محمد ابن عبد الوهاب، هون عم بيقول كفر وهون عم بيقول فيه أجر عظيم، أجر عظيم. عرفتم من هؤلاء الناس؟ عرفتم من هم هؤلاء الناس؟ فلا يعتمد على قولهم ولا على كلامهم، لأنهم يكفرون الأمة، استباحوا دم الأمة لأنها تحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وعدني ربي أن لا يكفر أمتي جملة. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام، يروى عنه: لا تجمع أمتي على ضلالة. وقال أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه: ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. والله ماذا قال في القرآن؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لذلك أيها الأحبة، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف احتوى على صنوف من الخير والطاعات والعبادات، وهذا داخل تحت قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلا تلتفتوا إلى من يحرم ذلك وإلى من يكفر المسلمين لأجل ذلك، واسمعوا إلى شيء مما ذكره العلماء في قصة المولد النبوي الشريف. ماذا قالت السيدة آمنة رضي الله عنها؟ والسيدة آمنة هي والدة الرسول، وكانت مؤمنة تقية ولية صالحة لها كرامات، وهم يكفرونها، هم لا يستحون من الله، شبهوا الله بخلقه وهم كذبوا الله، وأيضا نسبوا والدي الرسول إلى الكفر وقالوا عنهما إنهما من أصحاب النار والعياذ بالله. أذكر لكم شيئا مختصرا مما ذكره بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد النبوي الشريف. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأزفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأزكى رائحة من المسك الأزفر، فتناولتها فشربتها فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق، وبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي وأمر بجانبة جناحيه على بطني وقال: انزل يا نبي الله وقال انزل يا رسول الله، فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم. السيدة آمنة هي مؤمنة ولية، لأنها رأت أعناق الإبل في بصرى الشام وهي في مكة المكرمة، وهي في مكة المكرمة، وهذا ليس بأمر عادي، هذا من خوارق العادات، وهذا لمن يصير للأولياء. فلو كانت بزعمهم كافرة، كيف رأت أعناق الإبل؟ مش شافت جبل، مش شافت بحر، أعناق الإبل في بصرى الشام وهي في مكة المكرمة، هذا من الكرامات لها، هذا من كراماتها، فهي مؤمنة ليست كافرة كما زعموا، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب من الله واستأذنه أن يستغفر لها، ولو كانت كافرة ما استأذن في الاستغفار لها، لو كانت كافرة ما كان الرسول يستأذن ربه ليستغفر لها. أليس الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟ يعني آمنة ليست مشركة، ليست كافرة، رضي الله عنها، إذا سمعتم باسمها قولوا رحمها الله، أو قولوا رضي الله عنها، فرسول الله كان يحبها ووقف عند قبرها وأطال وبكى وأبكى من معه، هذا من حبه لها، فكم تكون فرحت بزيارته لها وهي في قبرها، كم تكون فرحت بزيارة النبي لها ووقف عند قبرها، كم يكون نزل عليها من الأنس والفرح والسرور بأن رسول الله وقف عند قبرها وهي أمه، هي أمه، هي مؤمنة ليست كافرة. بارك الله بكم، واقرأوا الفاتحة بنية حسنة على نية شفاء مرضانا وكل من نعرف ومن لا نعرف من إخواننا، مع إهداء الثواب أيضا لموتانا المؤمنين. بارك الله بكم.